السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وقال صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم أو قطع رحم؟ فقالوا: نحب ذلك يا رسول الله. فقال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ أو فيعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. اللهم لك الحمد أن ربنا سبحانه وتعالى وفقنا لهذا العمل. ربنا يا رب يتقبل منا ومنكم، وجزاكم الله خيرا على السعي وعلى الحضور. إن شاء الله بإذن الله يكون المجالس دي في موازين حسنات، وبإذن الله نسعد بها يوم القيامة إن شاء الله. نبدأ بإذن الله في المجلس الثامن، مجالس سورة يوسف. الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب، ابن إسحاق، ابن إبراهيم، نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. وكنا توقفنا في المجلس اللي فات عند قوله تعالى: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. قلنا إن مين اللي بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات؟ قلنا الملك والعزيز والقاضي، الناس كلها اتفقوا على بعد ما رأوا الآيات، يعني بعد ما شافوا الأدلة الواضحة والبراهين على براءة يوسف، إلا إن هم اختاروا إيه؟ إن هم يسجنوه. قلنا ليه عايزين يسجنوا يوسف عليه السلام؟ لأن الكلام كتر في المدينة، الناس كلها بتتكلم، والشائعات بدأت تنتشر على امرأة العزيز. فقالوا الحل إن احنا نعمل إيه؟ إن احنا نسجنه. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، يعني امرأة العزيز قالت إن هو بريء، قالت: ولقد راودته عن نفسه فاستعصى. والنسوة قلنا امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب. والعزيز قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. يعني يوسف عليه السلام مبرأ، أهل المدينة كلهم يعرفون أنه بريء، ومع ذلك في الآخر: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. في فرق بين سجن واحد يسجن مثلا 5 سنين، اتحكم عليه 5 سنين، 10 سنين، فرق بين لا يسجننه حتى حين. يعني ايه حتى حين؟ يعني كده وخلاص، هو يدخل وخلاص، يقعد يترمي في السجن لحد لما ايه نبقى نشوف، يعني نفتكر مثلا هنعمل معاه ايه، طب هنحكم باي حاجه، هنشوف له اي تهمه، يعني يسجن وخلاص، يغيب عن الصوره، لا يسجننه حتى حين، من غير تهمه، من غير حكم. وهنا كنا في الدرس اللي فات اشرنا اشاره ان دي ضريبه الطاعة. يعني يوسف عليه السلام ضحى بالقصر لما قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. أحيانا أنت بتبقى متصور أن أنا لما ممكن أختار اختيار في طاعة ربنا سبحانه وتعالى وأضحي تضحية معينة، أن بعدها التصور أن أنا بقى إيه البركات هتنزل من السماء، وأن أنا هدخل أنجح في الامتحانات من غير أي من غير مذاكر، وهتجوز على طول، وهشتغل وهاخد مرتب. يعني بيبقى عامل تصور ان انا ايه اول لما هعمل حاجة لله هيقوم نازل ايه. هي الطاعة فيها بركة، قال تعالى: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. ده مفهوم. لكن ممكن انسان يعمل طاعة ويستقيم على امر ربنا سبحانه وتعالى ويختار ربنا في امر معين وبعدين يبتلى. يعني ممكن تكون نتيجة ثباتك على أمر ربنا سبحانه وتعالى في وقت معين يكون نتيجة ثباتك على ده إن أنت تبتلى أكتر. يعني يوسف عليه السلام لما اختار إيه؟ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يعني اختار ربنا سبحانه وتعالى وقدم طاعة ربنا على الحياة الكريمة المرفهة اللي كانت في القصر وعلى الفاحشة. مع ذلك ان هو ابتلي بالسجن، المؤامره طلع بجد يعني، هو اتسجن فعلا. فجاه ان انت تتفاجئ ان بعد لما انا، طب يا رب ده انا عملت كده عشانك، ده فهم خاطئ لمعامله ربنا سبحانه وتعالى. ان واحده مثلا خدت خطوه في طاعه معينه، فبعدين تفاجئ ان او تفاجئت ان هي بعد ما عملت العباده دي ان نزل عليها بلاء، فبعدين يبقى مش فاهم، يا رب ده انا عملت كده عشانك، انت بتبتليني ليه؟ فده من التربيه يعني، لما ربنا سبحانه وتعالى يبتلي الانسان وهو محسن تفهم ان ده رفعه للدرجات، تفهم ان ده تربيه من ربنا سبحانه وتعالى، ان ربنا بيعدك لحاجه ايه؟ لحاجه اكبر من ده، ان ده في خير ليك، في مصلحتك وانت مش عارف. فيوسف لما اختار الاختيار ده، اختار التضحيه، والمشهد اللي بعده انتقل لاخر مشهد من مشاهد البلاءات في حياه يوسف عليه السلام، بعد كيد الاخوه والجب، بعد لما اتباع عبد، وبعد فتنة القصر مرأة العزيز، اتهم ظلم يعني. يوسف الكريم اتهم في شرفه وفي عفته، رغم ان هو ترك كل ده لله. المشهد الاخير في حياة يوسف من ناحية البلاءات والمصائب والصعوبات قبل ما يجي التمكين، هو مشهد السجن. ربنا سبحانه وتعالى بدأ وقال ودخل معه السجن فتيان. دخل معه، احنا هنقول الاول تفسير الايات لحد لما هو وقف، وبعدين نرجع ايه الوقفات. ودخل معه السجن فتيان، يعني في لحظه دخول يوسف للسجن ربنا سبحانه وتعالى قدر ان في الوقت ده يدخل ايه؟ فتيان. فتيان دي تديك اشاره ان دول من الخدم، لان في اخر السوره لما يوسف عليه السلام قال وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، الفتيان اللي هم ايه؟ كان يوسف ساعتها العزيز مصر، فلما قال لفتيانه، الفتيان هنا الخدم. فقيل بعض الاسرائيليات بيقولوا ان اللي دخلوا السجن دول الساقي الملك، ساقي الملك والطباخ، ان هم اتهموا بمحاوله قتل الملك، ان هم واحد حد قال للملك ان دول هيحاولوا يحطوا لك السم اما في الشراب واما في الطعام، فدخلوهم السجن. وقيل اقوال في الاسرائيليات، الشاهد الله اعلم بصحه الكلام ده، الشاهد ان في لحظة دخول يوسف عليه السلام السجن دخل معه، ودخل معه السجن فتيان. قال احدهما اني اراني اعصر خمرة. طب هو بيعصر ايه؟ بيعصر الخمرة ولا بيعصر عنب؟ بيعصر العنب، لكن باعتبار ما سيقول اليه عصر العنب ده انه هيبقى خمر، فقال اني اراني اعصر خمرة. وقال الاخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. رؤية غريبة، نبئنا بتأويله، يعني نبئنا بتأويل هذا الحلم أو هذا المنام، إنا نراك من المحسنين. إن توكيد، إنا نراك، إحنا متأكدين إن إحنا شايفينك إنسان محسن، إنا نراك من المحسنين. قيل إن الإحسان هنا، إحسان يوسف عليه السلام، إن هو كان ليه أحوال في السجن، أخلاق معينة، ان هو كان بيتعامل مع الناس بالاحسان، يلاقي واحد مريض فيقعد معاه، كان السجن ده كان مجتمع يعني، يلاقي واحد عنده مشكله يقعد يواسيه، واحد حزين يصبره، واحد جعان مش لاقي اكل فيجمع من ايه؟ من طعام السجناء ويديله. فكان ليه احوال في السجن، فهم لما شافوا معامله يوسف عليه السلام واخلاقه قالوا انا نراك من المحسنين. قال يوسف عليه السلام لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. الآية معناها لا يأتيكما طعام ترزقانه، يعني إحنا في السجن فبيجي لنا إيه؟ بيجي أكل، إما الأهل بيبعتوا أكل، وإما السجان بيبعت لهم الوجبات بتاعة الأكل. فهو بيقول لهم إن مفيش أكل هيجي لكم إلا وهنا هقول لكم نوع الأكل ده إيه. لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله، يعني هقول لك الأكل ده نوعه إيه وهيجي لك هتاكل إيه النهاردة، أنت هيجي لك مثلا محشي، أنت هيجي لك مش عارف إيه، فهقول لك نوع الطعام. زي لما قال، ودي من معجزات عيسى، قال وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. يعني سيدنا عيسى كان من معجزاته نفس الإيه، نفس القصة دي. فكأن يوسف عليه السلام يريد ان هو يبهر هؤلاء السجناء بعلمه. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكم، يعني لما يجي لكم الأكل هقول لك أنت جاي لك إيه. أو قيل لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، يعني الوجبة اللي جاية إحنا مثلا دلوقتي العشاء هيجي كمان شوية، ما تقلقش أنا هقول لك تأويل الرؤية قبل لما الوجبة اللي جاية إيه تيجي، ماشي. والقول الأول هو الإيه؟ هو الأقوى يعني. قال ذلكما مما علمني ربي، يعني العلم ده مش شطارة مني، ذلكما مما علمني ربي. إيه السبب؟ إني تركت ملة قوم، تركت دين قوم، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة أبائي. يبقى في تركت في إيه؟ واتبعت. تركت ملة قوم واتبعت ملة آبائي، بدأ يعرفهم بنفسه وبالنسب بتاعه. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. يعني إيه ما كان لنا؟ يعني ما ينبغي لنا، يعني لا يحل لنا أن نشرك بالله من شيء. ذلك يعني ذلك التوحيد الإخلاص ده، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، إن ربنا سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب. ذلك دعوة التوحيد وعدم الشرك بالله، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. لا يشكرون يعني لا يشكرون الله تبارك وتعالى على نعمة الدين، على نعمة التوحيد. ثم قال يا صاحبي السجن، وده نداء فيه ايه؟ نوع من الايه؟ من التلطف، ان انا اجد ما تجدون، انا معاكم في السجن، احنا اصحاب مع بعض. زي مثلا انت واحد في كان ليك صديق في الحج مثلا، فتقول ايه؟ يا صاحب الحج، يا صاحب العمل، يا ليك صديق معاك في حاجه معينه فبتناديه، ودي كان رابطه خاصه بينك وبينه، زياده موده. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ بدأ الدعوة، يعني هو قال لهم أنا هنبئكم بتأويل الرؤية، فبدأ يدعوهم إلى الله، بدأ يدعوهم إلى الله، فبيقول لهم أأرباب متفرقون خير. أرباب متفرقون يعني إيه؟ قال تعالى وضرب الله مثلا رجل فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ يعني رجل فيه شركاء متشاكسون، يعني رجل عبد له أكثر من سيد، واخدين العبد ده شركة، عبد واحد له 10 أسياد، فيه شركاء ومش شركاء عاديين، ده إيه؟ متشاكسون، يعني مش إيه، مفيش بينهم أرباب، متفرقون. ورجل سلما لرجل، يعني رجل ليه ايه؟ سيد واحد بس، عبد ليه سيد واحد، هل يستويان مثلا؟ يعني كأن ده مثال منطقي، سؤال منطقي، يوسف عليه السلام يخاطب عقول هؤلاء، ودي من إقامة الحجة على المدعو، ان انت يكون عندك حجة، مش كل الكلام هيكون كلام وعظ او كلام ايماني، لازم تقيم الحجة على هؤلاء بالعقل بالمنطق. فبيقول لهم ايه الاحسن؟ ان عبدي يكون لي ارباب متفرقون. طب يرضي مين؟ ده طلب منه حاجه، ده قال له ايه؟ روح للمشرق، والتاني بيقول له ايه؟ لا روح للمغرب، التالت بيقول له اقف مكانك، الرابع بيقول له اقعد، هيعمل ايه؟ طيب لو حاول يرضي ده التاني هيضربه. يعني لو هو عنده 10 اسياد 10 ارباب، لو حاول يرضي واحد التسعة هيضربوه، لأنه هيخالف الباقي، شركاء متشاكسون. فيوسف عليه السلام يحاول أن هو يقيم عليهم الحج، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ استعمل اسمين، اسم الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى، القهار يعني يقهر كل هؤلاء الأرباب من دونه سبحانه وتعالى. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ما تعبدون من دونه، يعني هذه الآلهة، بدأ يصرح يكلمهم بكل صراحة، يوضح ما هم عليه من الباطل. وده مهم، هنتكلم دلوقتي في الوقفات عن أهمية النقطة دي. بيقول لهم ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها. يعني إيه؟ يعني مثلا بيأكل إيه؟ بصل، وبعدين قال لك أنا هسمي البصل ده إيه؟ هسميه لحمة، ماشي؟ فبعدين تقول له أكلت إيه؟ يقول لك أنا أكلت لحمة. فهو أطلق اسم على غير مسمى. فهم إيه؟ قال لك ده إيه؟ ده اسمه اللات. جاب حجر وقال لك ده اسمه اللات. اللات جايه من الله، ومناه جايه من المنان مثلا، ده ايه احنا سمينا ان ده اله. فهو بيقول ان ده مجرد اسم، مجرد ان انا اطلقت مثلا على الكرسي ده تكييف، ده كرسي، انت اطلقت عليه تكييف، ده مش معناه ان هو ايه، ان هو حقيقه ده كده. فهو بيقول لهم ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم. يعني احنا افترضنا ان ده الصنم ده احنا سميناه اله، وهو ايه، هو مش اله اصلا، إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، يعني أنتم والآباء كنتم على ضلال في هذه التسمية، ما أنزل الله بها من سلطان، يعني هذه ليست بآلهة، إن الحكم إلا لله. قضية من أعظم القضايا في القرآن، إن الحكم إلا لله، يعني ده فرع متفرع عن التوحيد. يعني بعد ما قال لهم إن ده شرك، وقال لهم قبلها واتبعت ملة آبائي ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، فرع من فروع التوحيد الحكم. يعني كيف يكون الله سبحانه وتعالى رب، رب يعني خلق ويرزق ويربي، ويكون إله لا يعبد غيره سبحانه وتعالى، ولا يكون له الحكم. يعني إن ربنا إحنا بنعبد ربنا، وربنا هو اللي خلقنا وهو اللي بيرزقنا، وفي الآخر لا نحكم شرع ربنا في الحياة، ده يستحيل. فبيقول لهم إن الحكم إلا لله، حكم مش لفلان أو لفلان أو القانون اللي فلان بيحطه، إن الحكم إلا لله، هو اللي يحكم بين العباد في خلقه تبارك وتعالى. أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك يعني ذلك التوحيد وإقرار الحكم لله ونفي الشرك، ذلك الدين القيم. قيم يعني إيه؟ مستقيم. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن، أما أحدكما، بدأ يؤول هذه الرؤية، أما أحدكما فيسقي ربه خمرة. يعني ده أنت إيه، هتطلع براءة وهترجع تشتغل تاني ساقي الملك، وهت إيه، يسقي ربه يعني الملك بتاعه خمرة، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. إن سيدنا يوسف كره إن هو يواجه هذا الشخص ابتداء بتأويل الرؤية، لأن هو علم إن الشخص ده إيه، هيقتل، وده من رحمة الداعي إلى الله، من رحمة يوسف عليه السلام بهذا الشخص، إنه لما علم أن هذا الشخص سيقتل بدأ يوجهه لإيه، للإيمان بالله والتوحيد عشان يستنقذه من النار. قال وأما الآخر، ومعينش، ما قالش إيه أنت اللي قلت لي الرؤية الأولانية، أنت هتاخد براءة وأنت هتقتل، لأن ده أمر شديد. فقال أما أحدكما فيسقي ربه خمرة، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. الخبز اللي كان شايفه وبتأكل الطير منه، ده أنت هتتصلب، وكمان مش هيدفنوك، ده أنت هتبقى مصلوب كده في مكان عام، وهتيجي الطيور وتأكل من لحم رأسه. فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. قيل بعض المفسرين قالوا إن لما يوسف عليه السلام قال تأويل هذه الرؤية فزعوا، إن اللي كان يحكم عليه بالقتل ده فزع، وقال إنما كنا نتحالم، إحنا ما شفناش حاجة، إحنا كنا بنهزر معاك. فقال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، أمر ده واقع لا محال، ده بوحي من الله سبحانه وتعالى. وبعدين قال لهم ايه، وقال، خد بقى اللي كان ايه، اللي هينجو ده على جنب كده، وقال الذي ظن انه ناج منهما. قال لك ظن هنا لو تأويل الرؤية ده بوحي من الله، فظن هنا بمعناه ايه، تيقن، ان هو عنده يقين. قضي الامر الذي فيه تستفتيان، ان هم خارجين ان واحد هيقتل وواحد هيرجع لعمله، هيرجع لعمله. وقال الذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، اذكرني عند ربك، يعني اذكرني عند ربك. هو هيقول لمين الكلام ده؟ هو يوسف عليه السلام بيكلم مين؟ الساقي، ساقي الملك. فقال له لما تطلع اذكرني عند ربك، يعني احكي القصة بتاعتي للملك، قل له ان في واحد معانا مسجون ظلم في السجن والقضية بتاعته كذا وكذا وكذا، علشان يحصل إعادة محاكمة. وقال الذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. مين اللي نسي هنا؟ فأنساه الشيطان ذكر ربه، الساقي. ده القول الأشهر، القول الأشهر إن فأنساه الشيطان ذكر ربه، يعني فأنسى الشيطان الساقي ذكر يوسف عند الملك، مفهوم؟ يعني هو قال له لما تطلع احكي للملك قصتي. اول لما طلع ورجع القصر ورجع بقى للحياة طرف ومش عارف ايه بتاع، نسي السجن ونسي سيدنا يوسف ونسي القصة والرؤية وكل حاجة وعاش. فانساه الشيطان وذكر ربه. او قيل فانساه الشيطان، عشان لما تقرأ في كتب تفسير ممكن تلاقي القول ده فما تستغربش، فانساه الشيطان وذكر ربه، يعني ان الشيطان انسى يوسف ذكر الله، فقال لصاحب السجن اذكرني عند ربك. وكأن ده كان خلاف الأول، إن كان المفترض إن يوسف عليه السلام يتوكل على الله وما يقولش كده، ما يطلبش منه، يلجأ لربنا سبحانه وتعالى. ولكن القول ده يعني مردود. ليه؟ لأن يستبعد أولا أن الشيطان يتسلط على يوسف عليه السلام وهو نبي والله سبحانه وتعالى أثبت له أنه من المخلصين، ده ابتداء. تاني حاجة إن سياق اصلا الجلسه دي كلها سيدنا يوسف كان بيكلمهم ايه؟ كان بيكلمهم عن ربنا، يعني قاعد يقول لهم ارباب متفرقون، تركت مله قوم واتبعت مله ابائي، قاعد يدعوهم للتوحيد، ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء، ان الحكم الا لله. وبعدين يجي في الاخر ينسى هو يتوكل على الله. فقالوا ان ده مش مذموم، ان هو لما قال للشخص اذكرني عند ربك ان ده من باب ايه؟ من باب الاخذ بالاسباب مع كامل التوكل على الله. اصل اللي بيقول القول ده ان يوسف عليه السلام الشيطان انساه وكان ده خلاف الاولى، بيقول ان هو لبث في السجن بضع سنين، ان ده عقوبه من ربنا او تربيه من ربنا ليوسف عليه السلام، لان هو نسي يتوكل على الله. وده ايه يعني؟ والله اعلم القول ده مردود، لان يوسف عليه السلام لما قال كده اخذا بالاسباب وهو متوكل على الله. فانساه الشيطان، مفهوم الحته دي؟ فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. لما الصاحب السجن اللي هو الساقي نسي إن هو يحكي للملك، كانت النتيجة فلبث يوسف في السجن بضع سنين. قال لك البضع ده مثلا من 3 ل 9، يعني الشيخ سعدي قال وقيل إن هما كانوا 7 سنين، قعد بعد القصة دي 7 سنوات. الحكمة ربنا سبحانه وتعالى إن الله سبحانه وتعالى يأبى أن يخرج يوسف عليه السلام من السجن بهذه الطريقة، إن يكون مثلا يخرج بعفو من الملك مثلا، أو إن يكون لكافر عليه منة. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يخرج يوسف بطريقة أخرى، حاجة تانية خالص، قصة تانية خالص، إن هو يسخر إن الملك يرى رؤيا ويوسف عليه السلام يؤول هذه الرؤيا وتعاد المحاكمة ويخرج من السجن مبرأ من هذه التهم، ماشي، عشان ما يخرجش بعفو من الملك وبعدين يقولوا اه هو ده ايه ده اللي كان بيراود امرأة العزيز فيبقى عليه كلام، مفهوم؟ فاحنا هنقف عند الآية دي، وهنبدأ ان شاء الله من المجلس اللي جاي فيه بداية المشهد، ان ازاي يوسف عليه السلام هيطلع من السجن رؤيا الملك. ونرجع بقى ايه من بداية الآية التانية، نحاول ان احنا نستخرج وقفات كده ايمانية معنا بإذن الله. ربنا يا رب يستخرج منا ما يرضي. وانا بحاول ان انا اعمل الطريقه دي في الشرح علشان ان احنا نشرح الايات سريعا الاول، علشان لو حد بيسمع الدرس ما يتشتتش من خروج في الوقفات. يعني انت تسمع اول نص ساعه من الدرس هيبقى التفسير بتاع الايات، ماشي، وبعدين بعدها نحاول ان احنا بقى ناخد الايات دي ونحاول نوصلها على الواقع بتاعها. طيب بسم الله، عايزكم بقى تركزوا عشان ان شاء الله وقفات النهارده باذن الله تبقى مهمه. قال تعالى ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمر. دخل معه السجن فتيان، وده من قدر ربنا سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى يدبر هذه الأمور. وهنا وقفة إن أصحاب يوسف عليه السلام في السجن لما قصوا عليه الرؤية، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، قالوا نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. ودي أول صفة مفروض إن هي تكون موجودة في الداعية إلى الله. يوسف عليه السلام قبل لما يدعو الناس إلى الله بكلامه كان في دعوة بالحال، بالأخلاق، بالمعاملة، ودي كتير إحنا بنفتقدها. إحنا بنفتقد النوع ده من الدعوة، إن قبل ما يتكلم هو مهد الطريق للدعوة بتاعته بالإحسان. وزي ما دايما بنتكلم بنقول إن كسب قلوب الناس مهم، يعني أنت عشان الناس تقبل منك في الدعوة بتاعتك إلى الله مهم إن أنت تكسب قلوب الناس، مهم إن أنت تحسن إلى الناس، إن أنت تكون صاحب خلق. وإلا لو الإنسان بيسيء إلى الناس أو فظ أو غليظ، هو هنا بيعمل حواجز بينه وبين الإيه؟ بين المدعو، بين الناس، مش هتقبل منه. فيوسف عليه السلام قبل الدعوة كان في دعوة بالأفعال، إن لما قيل في المفسرين قالوا إن هو كان يواسي الحزين ويطعم الجائع ويعود المريض، وده كان حال النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفقد أصحابه ويعود المرضى ويواسي الفقير والضعيف والحزين، فده كان حال النبي عليه الصلاة والسلام. فمهم إن أنت تكسب قلوب الناس. فلما شافوا يوسف عليه السلام من المحسنين، ودي الفائدة الثانية، راحوا تكلموا معاه، ودي علامة نجاح الداعية. علامة نجاحك في دعوتك إلى الله سبحانه وتعالى إن الناس تيجي تحكي لك مشاكلها، إن الناس تيجي تتكلم معاك، إن أنت ما يبقاش في حاجز بينك وبين الناس. وده كان واضح جدا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، إن في واحد بيعمل حاجز بينه وبين الناس، بيبقوا خايفين يتكلموا معاه، خايفين يحكوا له حاجة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام رغم أنه كان له هيبة وعظمة، إلا أن الصحابة اللي كان بيقع في مشكلة كان بيروح له. يجي سيدنا حنظلة يقول نافق حنظلة، واحد يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام يقول ائذني في الزنا، الحاجات دي كلها، قال يا رسول الله أصبت من امرأة القبلة. المواقف دي كلها بتثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في مساحة بينه وبين الصحابة أن هم يجوا إيه؟ يجوا يحكي له. ودي علامة نجاح الدعوة، ان انت تكسب قلوب الناس وثقة الناس لدرجة ان هو لما يقع في مشكلة يجي يحكي لك. فلما تلاقي عندك ده اعرف ان دي نعمة من ربنا سبحانه وتعالى، ودي علامة توفيق من الله سبحانه وتعالى. فهنا هما ما راحوش لأي حد في السجن، راحوا ليوسف بسبب احسانه ان نراك من المحسنين. والوقفة الثالثة، الفائدة الثالثة، ان الاخلاق يا جماعة مش نسبية، يعني الاخلاق بتاعتنا اخلاق ثابتة. يوسف عليه السلام وهو في السجن وهو في وقت الابتلاء كانت أخلاقه إيه؟ إحسان، إنا نراك من المحسنين. طيب لما ممكن ليه في الأرض، وده احنا قلناه في المجالس اللي في أول السورة، لما كان العزيز وجاء إخوة يوسف قالوا إيه؟ قالوا إنا نراك من المحسنين، وقالوا أوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فكان في وقت التمكين، في وقت القوة، كان محافظ على ايه؟ على الاخلاق، وده قليل من الناس اللي بيعمل كده. انت ممكن في وقت المسكنه ووقت الابتلاء وكلنا مع بعض، فتبقى ايه، انت قاعد في الجامعه، قاعد في الدرس، او قاعد في المكان، كلنا ايه مع بعض، فبنظهر الاخلاق الطيبه. لكن في وقت التمكين او مع اختلاف الظروف والاحوال والدوافع، الاخلاق بتتغير. يعني واحد قاعد هنا في الدرس ما شاء الله الادب والاخلاق اللي شوف، تحس ان ايه يا ابني الجمال ده، اللهم بارك. تمشي في الشارع تلاقيه ايه، ماشي مع صحابه، قاعد بيتخانق مع ده وبيحمرق ويشتم في ده ويعمل كذلك. ايه في النساء تلاقيها قاعده في مكان الادب والاخلاق، والبنت ايه الادب ده ما شاء الله، وهي بينها وبين نفسها او بينها وبين اهلها في البيت او في وسط الصحبه السيئه، الصحبه القديمه، تظهر ابشع الكلام وتتكلم بغير حياء وتشتم وتسب. فده ايه يا جماعه، الاخلاق مش نسبيه، يعني الاخلاق مش في مواقف معينه. النبي عليه الصلاه والسلام قال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. ان انت اخلاقك مش حاجه في الجامع بس، يعني احنا كان حد من الشباب بيقول لي هو الاخلاق اللي احنا بناخدها، الاخلاق الجميله دي، دي في الواقع ما بتطبقش. يعني الدين بيعلمنا حاجات ما بتطبقش في الواقع. انت بتنزل للدنيا يقول لك بس يا عم الشيخ، انت هتنزل للدنيا تتعامل بايه؟ بقوانين الدنيا، اللي هو ايه قوانين الدنيا؟ ايه؟ ان انت هتبقى طيب كده، لا هتاخد على قفاك. ان انت يا عم العفو والحلم والصفح، ده الكلام ده يا عم ده ما بياكلش عيش، انت كده هتاخد الناس عليك. انت هنا في قانون ان البقاء للاقوى، القوي بياكل الضعيف. ان انت لو عايز تسبق في مكان معين، في الشغل، في الدراسه، مش ان انت تجتهد وتاكل بقى ايه، تتقي ربنا وتتقن وتحسن في العمل، لا لا، انت عشان تسبق لازم ايه، تضرب اللي جنبك، تضرب السفين في ده وتوقع ده علشان انت تزيد. فدي قوانين الحياه. يقول لك يا عم، تقول له يا جماعه دي اسمها رشوه، ده احنا كده ندخل في اللعنه، احنا لو اديت للراجل ده رشوه عشان يمشي لي الموضوع ده، هو هي حاجه مش من حقي. يعني في فرق بين واحد جاي بيوقف لك مصالحك وحاجه حقك ان انت تعملها، بيترخم عليك عشان ياخد منك رشوه، ده انت هنا هو اللي يأثم، انت بتدفع، انت عايز مصلحتك وبتدفع الضرر عنك، واحد هيأذيك. لكن في فرق بين ان انت واحد هو اصلا بيبادر ان هو يدي لده رشوه ويدي لده ويتوسط لده يتوسط له ده يعمل له. يا جماعه اسمها رشوه، يقول لك ما هي بتمشي كده، انت عايز نعمل ايه يعني؟ يا عم ما اسمهاش رشوه، هي ماشيه كده، ده دخان، دي ايه يعني، هديه. يعني انت كده بتسلك امورك، انت كده، هي دي الدنيا ماشيه كده. فتلاقي الاخلاق بتاعتنا اللي احنا بنتعلمها في الشرع، في الوحي، في الكتاب والسنه، الناس مش عايزه تطبقها في الواقع. يقول لك الاخلاق دي انت تعملها في المسجد، لكن هتنزل في الواقع تقلع العبايه بتاعتك دي وتقوم شايل الطاقيه وبتاع وتحط السبحه، تتعامل. وده خطا. ان يوسف عليه السلام كان محافظ على الاخلاق في كل المراحل، ان اخلاقنا مش نسبيه. كن صاحب خلق في اي وقت، حد ظلمك خليك حافظ على اخلاقك. وده من علامات الايمان، ان من اخلاق المنافقين ان في لحظه الخصومه بيفجر، ان انت تتفاجئ واحد انت كان بينك وبينه، واحد كان متجوز مثلا واحده، او بينكم شراكه مثلا معينه في عمل، او كنتوا اصحاب لمده طويله، او بينكم نسب او رحم، لما يحصل خلاف تتفاجئ ان الناس بتطلع اسوأ ما فيه. تلاقي الست بعد لما اتطلقت قعدت تشنع على الراجل وتقول ده بيعمل وفيه وفيه وفيه، وتفتري عليه بالباطل. وهو بعد الطلاق تلاقيه يفتري عليها، وده كانت كذا وكذا وكذا واهلها كذا، ويفتري بالباطل ويخرج اسوأ ما فيه. ودي من علامات النفاق، من ايات النفاق. اذا خصم فجر، ان هو يفجر في الخصوم، لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة. يعني اول لما يختلف معاك يفشي السر بتاعك ويطلع اسرارك ويفضحك في وسط الناس ويتكلم عنك بالباطل، ده مش من اخلاق اهل الايمان، دي مش من اخلاق اهل الايمان. ولا ينبغي من باب اولى للداعي الى الله الا يتصف بهذه الاخلاق. ما ينفعش انت واحد صاحب دعوه وتكون اخلاقك كده، ان انت بتخلف العهد. يعني يوسف عليه السلام وعدهم ان هو هيؤول الرؤيه، ما ينفعش في الاخر يقول لهم ايه، انا قلت لكم الدعوه وخلاص، ايه قلت اللي انا عايزه وما يكملش. لا، انت اديت للناس كلمه، قفي بهذه الكلمه دي. من الاخلاق اللي احنا قال النبي صلى الله عليه وسلم، آية المنافق ثلاث: اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا ائتمن خان. وفي روايه: اربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. حاجه كده ايه، بيور يعني، ونفاق اخلاقي. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر. يقول له عم يعهد إنسان بعهد وهو في نيته هو يغدر، يحدث ويكذب. دي صفات سيئة جدا يا جماعة، عايزين نحن نبعد عن هذه الصفات، خاصة اللي شغال في الدعوة. وكل مسلم داعية زي ما هنتكلم دلوقتي، ودي الوقفة الفائدة اللي بعد كده، ان يوسف عليه السلام رغم ان هو مبتلى وفي السجن، الا ان هو ما انساش دوره كداعيه، كنبي. ان احيانا انت ايه يا عم، انا دلوقتي انا ربنا ابتلاني ودخلني السجن، وانا يعني انا يعني عملت كل ده عشان طاعه ربنا، وفي الاخر يحصل معايا كده. فيبقى حواليه فرص للدعوه وهو في وسط البلاء ويترك ده. ان يوسف عليه السلام حتى وهو في السجن يعني في قصر العزيز، لما المراه راودت يوسف عن نفسه، احنا قلنا ده قبل كده في الدروس ان من صفات يوسف عليه السلام غير الاخلاق الدعوه الى الله، الدعوه الى الله، ودي من صفات المسلم لازم يكون فيك ده، ان انت داعيه الى الله في اي مكان في كل مكان، ان انت تكون مبارك وجعلني مباركا اينما كنت، يعني حيثما حللت نفعت، يعني اي مكان تروحه يبقى ليك بركه فيه، ما تبقاش شؤم على اصحاب المكان ده، ما تعلمش الناس الشر، كن مفتاحا للخير لا تكن مفتاحا للشر. ان في واحد بيروح مكان، المكان ده بفضل الله بيتحول للطاعه، بيركب مواصلات ما شاء الله، مواصلات بتتحول ببركه وجود الانسان الصالح ده في المكان تتحول لطاعه. المعصيه زي لما النبي عليه الصلاه والسلام قال لعمر ان الشيطان لا يفرق من ظلك يا عمر، لو سلكت فج لسلك الشيطان فجا اخر. فان انت تكون مبارك في اي مكان يبقى ليك دعوه، يبقى ليك خير، تنشر الخير في وسط الناس، في البيت، في المدرسة، في الجامعة، في الشغل، في مكان العمل، مش هتنفصل. يعني مش أنا داعية في لحظة إن أنا بدي الدرس أو إن أنا بدي الكلمة أو في أنت حالك دعوة في كل مكان، أنت متلبس بالدعوة طول ما أنت ماشي، في أهل بيتك، في الشارع، في الناس اللي أنت بتقابلهم، أخلاقك مع الناس. قال يبقى الفائدة اللي بعد كده إن يوسف عليه السلام كان حاله دعوة في كل مكان، دعوة إلى الله، حتى لما دخل السجن، هو في القصر كان يذكر امرأة العزيز بالله، لما راودته عن نفسها، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ده تذكير، ده دعوة، دعوة إلى الله، لما دخل السجن، قال يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير؟ أم الله الواحد القهار؟ يذكرهم بالله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، دعوة، لما خرج من السجن، دعا إخوته. دعا إخوتي إلى الله لما قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله عليه، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، يذكرهم بالله. فحال الإنسان المسلم، أنت حالك دعوة في كل مكان، وأنت في الجامعة، إحنا يا جماعة يعني فعلا سبحان الله بنكسل، بنبقى عارفين وشايفين الناس اللي حوالينا وما بنكلمش الناس، بنستخسر نكلم الناس بحجة إن أنا معرفش، بحجة ان انا اصل هما هيكسفوني هيردوا عليا، بحجة ان انا اصل هما كده كده ايه ضايعين. ده اصلا مذموم، ده اصلا مذموم، يعني ما تبقاش انسان سلبي ترى المنكرات حواليك وانت لا تحاول انت تؤثر في الواقع بتاعك. ربنا ذم ده، سكت عن هؤلاء في القرآن في قصة اصحاب السبت، لما قالت امة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. شاغل نفسك ليه يعني؟ سيب الناس في حالها، ده الخلق الخلق، انت مالك اصلا؟ ما تسيبهم. لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. اصحاب الدعوه مفهومهم مختلف، هو فاهم ان هو ممكن يؤاخذ على هؤلاء، يعني يقول لك الناس بتوع الدعوه يقول لك مثال، يقول لك انت ماشي في الشارع لقيت كلب بيولع، لو لقيت كلب بيولع في الشارع هتعمل ايه؟ هتحاول تطفيه، هترحم هذا الكلب. فما بالك لما تشوف انسان لا يصلي، يعني صاحب معصيه مقر على معصيه، الانسان ده مصير الانسان ده هيكون لايه؟ اذا هو فرط في الصلاه، ان كان انسان على الكفر او انسان على ضلال، ممكن يدخل النار بسبب هذه الضلال. فانت تشوف انسان ده انت عارف وانت مستحضر ان اخوك ده اخوك المسلم، ان صاحبك اللي معاك في الجامعه، ان صاحبك اللي معاك، ان جارك، ان اهلك، شايفه ما بيصليش وشايفه بعيد عن ربنا ومش خايف عليه، لا ترحم هذا الإنسان. فقالوا معذرة إلى ربكم، يعني إحنا بندعوهم ليه؟ علشان نقدم العذر إلى الله، إن ما جيش يوم القيامة هيمسك في رقبتي يقول لي أنت ما كلمتنيش ليه؟ أنت كنت عارف وما قلتليش، يا رب ده كان عارف وما نصحنيش، كان شايفني على الضلال وما كلمنيش. قالوا معذرة إلى ربكم، يعني حتى نقدم العذر إلى الله إن ربنا ما يسألنيش عنه، ولعلهم يتقون. يعني في سؤال ان انا هتسال عن ايه؟ هتسال عن الناس اللي حواليا. يعني الرسل بيسالوا، قال تعالى: ولنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين. يعني المدعو هيسال والرسول هيسال، بلغت ولا ما بلغتش؟ قلت للناس ولا ما قلتش؟ ما نصحتش الناس ليه؟ كنت شايف الناس مكسل تكلم الناس وانت عارف. فدي الوقفة فائدة من اهم الفوائد في درس النهاردة، ان يا جماعة اللي احنا عايزين نشتغل في الدعوة، عايزين نشيل هم الدين، عايزين ان احنا نتحرك بالدين ده. الدين ده تخيل لو كان الصحابة، تخيل لو كان الصحابة قرروا ان هم خلاص كل واحد قاعد في المدينة واحنا نقعد هنا نصلي في المسجد، الصلاة بألف صلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ونقعد في المدينة وندفن في البقيع وخلاص. كانش حد خرج للشام وحارب روم وفارس ومصر وشمال افريقيا لحد الاندلس، ما كانش هيبقى فيه مسلمين، ما كناش احنا هنبقى مسلمين. فلو الناس دي قررت ان هي تقعد، الدين مش هيوصل. فالدين مش هيوصل غير برجال يتحملوا هذا الامر، ان البنت تبقى شايله دعوه في الجامعه. ما شاء الله في شباب عندنا في المنصوره في كليه من الكليات، ما شاء الله شباب، كم شاب، اتنين تلاتة من اول لما دخلوا من اول سنة ما شاء الله، اللهم بارك، عاملين دعوة اللهم بارك، لحد هم دلوقتي في سنة رابعة، الدفعة بتاعتهم ما شاء الله اللي حفظ فيهم القرآن، والبنات اللي لبست نقاب وخمار ما شاء الله، الدفعة اتغيرت، بقت كل ترم ما شاء الله عاملين زي دورة كده كل ترم من في الدراسة، يتدبروا سورة معينة، دراسة وتفسير وامتحان وحفظ، اللهم بارك ما شاء الله. ان حد دخل المكان ده وبقى ليه بركة، مبارك ان انت يبقى ليك اثر في اللي حواليك، انت في وسط الجامعة في وسط الشباب، يعني دعوتك هتبقى ابلغ وتأثيرك هيبقى اعلى، لان انت عايش الواقع ده. ودي النقطة المهمة، لما يوسف عليه السلام كان بيدعو الناس كان هو عايش الهموم دي، ما بيكلمهمش من برج عاجي، بيقول لهم يا صاحبي السجن. ودي من الفوائد، ان الداعية محتاج يكون متواضع، ما ينفعش ان انت تتكبر على الناس، لان الكبر وان انت تشعر الناس ان انت في منزلة اعلى من منزلة الناس، ان انت بقى صاحب العلم وصاحب الدين، وان المخالف ليك ده على ضلال، ده بيعمل حواجز بينك وبين الناس، ان انت شايف نفسك احسن من الناس، ان انت في منزلة والناس في منزلة، ان ده الاخ فلان ودي الاخت فلانة، اللي البنت اللي ربنا من عليها بالنقاب لا تستشعر نعمة ربنا بالتوفيق للطاعة، وشايفة ان هي احسن بقية الناس. ان احنا في فرق بين ان انا اقول ان عشان الكلام ينضبط، ان النقاب افضل من التبرج لا شك، ده عين دي طاعة ودي معصية، مش بنتكلم في ده، لكن بنتكلم في عين الشخص، ان انا ما ينفعش اشوف نفسي افضلية على الناس، ان انا دايما مستشعر متواضع لله، مستشعر فضل ربنا عليا. يوسف عليه السلام لما ابهر الناس دي بالعلم، لما ابهرهم بعلمه قال بعدها ايه؟ ما لهمش بقى العلم ده، قال ذلكما مما علمني ربي، ده العلم ده من عند ربنا سبحانه وتعالى. فمحتاج ان احنا يكون عندنا التواضع ده في الدعوه، ده بيبني يعني جسور بينك وبين الناس، ان انت تبقى في مستواه تنزل له، تتواضع معاه، تتلطف معاه في الكلام. قال يوسف عليه السلام، قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. دي اسمها إيه؟ ده يوسف عليه السلام بيحاول أن هو يظهر علمه لهؤلاء، وده من الإبهار. يعني هو استغل الإبهار ده في إيه؟ استغل الإبهار ده لدعوة الناس لنفسه؟ لا. ودي وقفة يعني فائدة في غاية الأهمية، ان انت في الدعوة الى الله انت مش مركزية الدعوة، يعني مش انت، ربنا قال سبحانه وتعالى ادعو الى سبيل ربك، يعني انت مش بتعلق الناس بيك، انت بتعلق الناس بايه؟ بربنا سبحانه وتعالى، بالنبي عليه الصلاة والسلام، مش بيك انت، لان انت مش الدين. فكتير من اللي بيتصدر في الدعوة بيقع في المشكلة دي، ان هو بيعلق الناس بيه بشكل كبير جدا، فهو بالنسبة للناس ان هو ده ايه؟ ان الشيخ فلان او الداعية فلان هو ده الدين، فاللي بيعمله الشيخ فلان ده ايه؟ ده دين، اللي الشيخ فلان ما بيعملوش ده مش من الدين. فحين تحس ان في مشكلة، طب لو الداعي ده اللي ربط الناس بيه، لو هو في يوم من الايام وقع، لو هو في يوم من الايام في حاجة هو ما يعرفهاش جاهل فيها، لو هو في يوم من الايام علم الناس حاجة باطل غلط، الناس اللي مرتبطة بالشخص بسقوط الشخص ده بيعملوا ايه؟ بيقع وراه، لان هو كون اتباع ليه، هو مش اتباع للوحي، مش اتباع للشرع، إنما اللي بيعلم الناس رباني، يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، يعلم الناس، يربط الناس بالوحي بالقرآن والسنة. تعالى بس كده، هات إيدك، أنا عايز أمسكك في ده، أمسكك في القرآن. أنا لو وقعت، ربنا يا رب يثبتنا، لو وقعت أنت عارف إيه؟ أنت عارف هتجيب منين؟ أنت عرفت خلاص الوحي القرآن والسنة، عرفت خلاص الشيخ ضل في المسألة دي، خلاص بشر مش مكتوب لي العصمة. فمن الفوائد انه انت في الدعوة ما تعلقش الناس بيك، ما تحاولش ان انت تكون مركزية الدعوة، ما تحاولش انت تكون اتباع ليك انت. انت ما بتدعوش الناس لمجد ليك انت شخصي، انت مش بتدعو الناس علشان تتصدر انت المجالس، وعلشان ده من الاخلاص ان انت تدعو الدعوة الى الله، ادعو الى سبيل ربك، تدعو الى طريق ربنا سبحانه وتعالى. فدي من الفوائد المهمة، ان يوسف عليه السلام بعد الابهار استغل العلم اللي عندك ومكانتك الدنيوية في دعوة الناس. دي من الفوائد. ان هل ينفع ان انا ربنا من علي انتوا فصلتوا ولا معانا؟ طيب، هل ينفع ان ربنا من علي بنعمة دنيوية، مكانة دنيوية، وجاهة معينة، ان انا استعمل الوجاهة دي في الدعوة؟ يعني كده مش هبقى بستغل الناس؟ يعني ربنا من عليك بعلم، منصب مثلا طبيب في مكان معين، دكتور في الجامعة، مهندس في مكان معين، في موقع مثلا، انت مسؤول عن اي حد في مكان العمل، انت مدير شركة عندك تحتك موظفين، هل ينفع ان انا استغل الوجهة بتاعتي الدنيوية والمكانة بتاعتي الدنيوية، العلم والمال والسلطة، في دعوة الناس الى الله؟ هل ده استغلال للناس؟ يا عم استغلال ايه؟ انت ده من اشرف الاعمال والوظائف دعوة الناس الى الله. اي عمل دنيوي بيعمل ايه؟ بيصلح للناس الدنيا. يعني انت دكتور بيجي لك واحد البدن بتاعه في حاجه بايظه، فانت ايه؟ بتصلحها. لكن الداعيه الى الله بيصلح للناس الدنيا والاخره، بيعرف الناس على ربنا. دي اشرف وظيفه، ودي الوظيفه اللي ربنا سبحانه وتعالى اختارها للانبياء والمرسلين. ايه في بقك يا صاحبي؟ جزاك الله خير. صح معايا كده؟ احنا قاعدين نسخن ساعتها. ماشي، صلى الله عليه. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أشرف عباد على الإطلاق. قال تعالى ان انت شوف ان انت بتصلح للناس بالدعوه الدنيا والاخره، بغض النظر عن الثواب العظيم للدعوه الى الله، ان كل اجور المدعوين في ميزان حسناتك. من دعا الى هدى فله اجره واجر من عمل به الى يوم القيامه من غير ان ينقص من اجورهم شيء. يا جماعه الثواب ده انت لا تتخيل حجم الثواب في الدعوه الى الله. ان تخيل انت تستنقذ انسان من النار بكلمه، كلام مؤثر، تقول لإنسان كلمة تغير مسار حياته. إن أنت تقول لإنسان كلمة، كل العمل الصالح اللي هيعمله في ميزان حسناتك بعد كده. واحد ما كانش بيصلي، فأنت نصحته وذكرته بالله بدأ يصلي، كل الصلاة بتاعته في ميزان حسناتك. لما يتزوج ويعلم ولاده الصلاة، كل الصلاة بتاعت أولاد الإنسان ده في ميزان حسناتك. شوف ثواب عظيم، ورث علم، علمت الناس حاجة، كل ما العلم ده بيعمل به وينشر في الأرض، أنت في ميزان حسناتك الكلام ده. شوف البخاري، مسلم، الإمام أحمد، العلماء، الأئمة الأربعة اللي نشروا العلم في الأرض، كل ما احنا بنتكلم وبنتعلم ونتفقه من فقه هؤلاء الأئمة، ده فين؟ بإذن الله في موازين حسنات هؤلاء، إن هو في القبر دلوقتي وينعم بهذا. كتب التفسير اللي احنا بنجيب منها، تفسير الشيخ السعدي وابن كثير والطبري وابن عاشور، كل كتب التفسير دي ايه؟ احنا بنقرأ بنتعلم منهم دلوقتي، هو في القبر بتاعه دلوقتي ينعم. لان احنا بنذكر لما نقول مثلا قال ابن كثير، قال الطبري، قال ابن عباس، قال ابن عمر، قال ابن مسعود، الصحابي دلوقتي اللي من 1400 سنه في ميزان حسناته. الشاهد ان الانسان يحرص على الدعوه في كل مكان، يحرص على الدعوه الى الله في كل مكان. قال ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ذلكم مما علمني ربي، ده من التواضع ونسب العلم إلى الله. نسب العلم إلى الله، إن هو بيقول لهم إن العلم اللي عندي ده ان انا هستغل المكانه الدنيويه اللي عندي بالعلم ده، هستغلها في الدعوه، هستغلها في دعوه الناس الى الله، تعريف الناس على ربهم تبارك وتعالى.
طيب
قال تعالى: ذلكما مما علمني ربي. قلنا ان على الداعيه من الفوائد ان هو ينسب العلم الى الله، ومفيش مشكله خالص ان انت تقول ما اعرفش. احنا عندنا، عارف انا قلت ما اعرفش اتحرق، يعني اللي هو ايه كده، يعني سأل عن اي حاجه فلازم لازم يفتي فيها، لازم يدلو بدلوي، هو كده لازم هقعد ساكت، لو سكت في الموضوع ده اتحرق، لازم اتكلم. يا عم قول ما اعرفش، رحمكم الله، قول ما اعرفش، اتسالت عن حاجه قول هسال هدور عليها، مش لازم تفتي في كل حاجه، مش لازم تتكلم في كل حاجه. ذلكم مما علمني ربي، انا ما اعرفش يا سيدي، انا معلم. قال: هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ فعلى الداعيه ان هو يعرف قدره، انت فين، انت في العلم، في ميزان العلم وفي ميزان الدعوه، انت في مكانك فين بالظبط، عشان ما تنفخش نفسك قوي وتبقى شايف ان انت ايه، تقعد بقى تتصدر للفتوى واقول وارى وان هذا. يا عم اقول وارى ايه، انت مين اصلا عشان تقول ده، وارجح هذا، انت مين، انت درست ايه عشان ترجح وتقول ده قول ده ضعيف والقول ده صحيح. تواضع لله، وما تعرفش حاجه قول ما اعرفش، ما تعرفش، ما عندكش علم قول ما اعرفش، ما تتكلمش في حاجه انت لا تحسن فيه الكلام، تكلم فيما تعلم. ما اتسالت سؤال الله اعلم ما اعرفش، ده مش هيضرك حاجه والله، مش هيحصل لك حاجه، جرب يعني، جرب تقول انت ما اعرفش، هتلاقي بعد شويه انت بدات ايه ترتاح فعلا، بترتاح وبتريح الناس، وبالمناسبه الناس بتثق فيك اكتر. يعني لما تسال سؤال وتقول ما اعرفش، الناس هتثق فيك ان انت لما هتسال وهتجاوب ان انت فعلا جاوبت عن ايه، عن علم. ولما تسال سؤال وتجاوب بغير علم وتقول وتفتي الناس بكلام بدون علم بجهل، والناس بعد كده يتبين ليها العكس كلامك، هيظهر جهلك. قال: ذلكما مما علمني ربي اني تركت مله قوم، اني تركت. وكان في فضل من ربنا سبحانه وتعالى، وفي عمل واجب على الانسان. طب معنى تركت هنا ايه؟ ان يوسف عليه السلام كان في هذه المله، يعني كان على الشرك؟ لا يا جماعه يستحيل. طب معنى تركت ايه؟ يعني لما نقول مثلا فلان مثلا ترك شرب الخمر، هل يلزم ان ده كان بيشرب خمر وسابه؟ لا لا يلزم. تركت هنا يعني انا تركت، لان الترك فعل، انا عزمت على ترك هذا الامر، تركت لله. ده هنا اني تركت يعني انا تركت متعمد، تركت بعزم واراده، اني تركت مله قوم، تركت الشرك. فيا جماعة الإيمان طريق ربنا سبحانه وتعالى، الطريق القيم، الدين القيم، فيه إيه؟ تركت واتبعت. مش هينفع إن أنا إيه همشي اتبعت بس، لازم في حاجات هتتركها. إني تركت ملة قوم، لازم تترك الشرك. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. الشرك من أعظم الجرائم. قال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إن لما تلاقي الناس دلوقتي بتتكلم يقول لك فلان ده فلان نصراني مشرك بالله، بيدعي لله الولد، بس هو طيب قوي، بس هو بيعمل خير وجواه خير كبير، بس هو بيعطف على الفقراء. يا جماعة ليس بعد الشرك ذنب، ان الدعاء لله الولد دي اعظم جريمه، دي جريمه الكون كله يتغير عشانها، السماوات تنشق والارض والجبال، كل ده ليه؟ ان دعوا للرحمن ولدا. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فالشرك ظلم عظيم، أعظم جريمة على وجه الأرض شرك. فهنا لازم تعظم ده، لازم تعظم في قلبك ما عظمه الله سبحانه وتعالى. قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. دي إيه؟ دي جريمة، دي جريمة، لازم تعظم ده، لأن الإيمان بالله، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وأسجد له الملائكة وأرسل الرسل وأنزل الكتب وأرسل الآيات وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وما بكم من نعمة فمن الله، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والله يدعو إلى دار السلام. كل بعد الآيات والرسل والمعجزات لهداية الناس ودلالة الناس على ربهم ونعم ربنا وإحكام خلق ربنا سبحانه وتعالى، ويجي في الآخر يكفر ويدعي الله الولد ويكفر بالله، ابتداء يعبد صنم ولا يعبد فار ولا الشمس ولا بقرة ولا الشرك، جريمة عظيمة. محتاجين احنا اهل الايمان نعظم هذه الجريمة في قلوبنا. مفهوم؟ قال: اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة ابائي. تركت وايه؟ واتبعت ملة ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب، ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء، ما ينبغي لنا ان نشرك بالله، ما ينبغي لنا ان نشرك بالله. التوحيد يا جماعه، التوحيد هي اخلاص العبوديه لله، ان انت تخلص القصد، نيتك تبقى ربنا سبحانه وتعالى، ان انت لما تتوكل على الله، اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، وان انت تعظم عقيده في قلبك الخوف والرجاء. خايف من مين؟ فلان هيأذيني، فلان هيقطع رزقي، فلان هيضرني، فلان هيحبسني، فلان هيعمل، خايف من الناس. قال: واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. عقيده النفع والضر، مين اللي ينفعني؟ فلان ده اللي بيرزقني، ربنا هو اللي بيرزقني. هو ده التوحيد، مش مجرد كلمه. يعني كلمة لا إله إلا الله أثقل كلمة في الميزان، ولا يثقل مع اسم الله شيء. لكن دي مش مجرد كلمة، الكلمة ليها مقتضيات، ليها شعب وأركان. إن أنت قلبك ما يبقاش لا يرجو أحد أعظم من الله، إن فلان ده هو اللي هيديني، وفلان ده هو اللي هيرزقني، وفلان ده هو اللي هيتوسط لي وهيشغلني، وأول لما أقع في مصيبة ولا ابتلاء قلبي متعلق بالناس، أكلم فلان ده الواسطة بتاعتي، ولو الناس اللي انا بتوسط فيها وان انا بلجأ اليها مش موجودين اعمل ايه؟ اقنط، مش هتتحل، اتقفلت. ده اسمه ايه؟ ده من الشرك، ان انا قلبي مش خالص فيه عقيده ان انا متوكل على ربنا سبحانه وتعالى، ان انا مش خايف غير من ربنا سبحانه وتعالى، ان انا لا احب احد في يتساوى في قلبي حب شخص او انسان او اي شيء في الدنيا مع حب الله تبارك وتعالى. قال: يأتي ناس يوم القيامة يقولون: فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. إن إحنا نسوي أي شيء في الخوف، في الرجاء، في الحب، في التوكل، في الإنابة، في اللجوء بالله سبحانه وتعالى، ده من الشرك. فالإخلاص إن أنت تخلص قلبك وإيمانك، توحيدك، الرجاء والخوف، عقيدة النفع والضر لله سبحانه وتعالى. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، تربع على المعنى ده. قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. نختم بالآية دي: لا يثقل مع اسم الله شيء. جيء الرجل يوم القيامة وله سجلات مد البصر سيئات. يعني ايه سجلات؟ يعني صحيفة الأعمال اللي مسجل فيها السيئات بتاعته، ايه الكشاكيل والدواوين اللي مسجل فيها الأعمال السيئة، سرق، كذب، كذب في يوم كذا، زنى في يوم كذا، ترك أمر ربنا، سجلات مد البصر. فيسأل: ليك حسنة؟ عملت حاجة؟ فيقول: والله ماليش حسن، ما عرفش. لا يظلم عند الله أحد. فيقول: إن لك إيه؟ بطاقة فيها إيه؟ لا إله إلا الله، كلمة توحيد. فتوضع هذه البطاقة في الميزان، البطاقة دي هتعمل إيه قدام السجلات مد البصر؟ قال: فطاشت السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. فكلمة الإخلاص، كلمة التوحيد، كلمة ثقيلة، كلمة ثقيلة، لأجلها قامت السماوات والأرض. قال ذلك من فضل الله علينا. إيه من فضل الله علينا؟ التوحيد، هذا الإخلاص من فضل الله علينا، نعمة الدين. ده يوسف بيقول الكلام ده هو فين؟ هو في السجن. يعني بيقول إن أنا ضياع الدنيا ده بالنسبة لي مش مهم، أهم نعمة عندي في حياتي إيه؟ الدين، إن ربنا بيتفضل علي. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس أن أرسل إليهم الرسل وأنزل الكتب ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أكثر الناس لا يرون هذه النعمة، نعمة أصلا، إن ربنا من عليه بالطاعة، وإن ربنا من عليه بالاستقامة، ومن عليها بالحجاب، ومن عليه بسلامة الصدر، ومن عليه بالصلاة، صلاة الفجر والصلاة في المسجد وحفظ القرآن، لا يرى هذه النعمة، لا يستشعر، يألف هذه النعمة. فبالتالي ممكن يستبدل النعمة دي بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قريب، يجيله شغلانة فيها حرام، ولا يجيله أي طلعة يبيع دينه، مصدق إن هو يقلع، تقلع حجابها ولا تقلع نقاب، بعرض من الدنيا، في ليلة فرح ولا في خروجة ولا في طلعة ولا في سفرية، لأن هو مش مستشعر قيمة الدين، مش مستشعر قيمة الإيمان اللي بيزيد في قلبه، اللي خايف على الإيمان اللي في قلبه يحافظ عليه، مش هخرج في أي مكان، مش هحط قلبي في أي حتة. ولكن أكثر الناس لا يشكرون، مش مستشعر. فبالتالي اللي مش مستشعر نعمة الإيمان لا يشكر الله عليها، هو دايما عينه على إيه؟ على النعم المادية. يا عم ربنا فضلك بحاجات، ربنا من عليك، سمعك، جابك الدرس، عرفك طريق، دي أعظم نعمة، أعظم نعمة. ولكن أكثر الناس لا يشكرون. كمل تعليقنا وقفات الآيات بإذن الله في المجلس اللي جاي عشان طولنا عليكم، وبإذن الله نبدأ في المجلس اللي جاي بداية رؤية الملك. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.